العدو وغضبه من قدرة محور المقاومة على التأثير في الرأي العام الإقليمي والدولي، مؤكداً دعم الحرس الثوري الكامل للإعلاميين والمراسلين والمجاهدين في جبهة الإعلام في فضح جرائم الكيان الصهيوني والدفاع عن الحقيقة. وختم البيان بالتشديد على أهمية التكامل بين الميدان والإعلام في مواجهة الاحتلال، مؤكداً أن العدو لن يستطيع كسر إرادة أبطال الإعلام المقاوم الذين يقفون في الخط الأمامي لجبهة الوعي والانتصار. دانت المجموعة اللبنانية للإعلام بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مبنى الإذاعة والتلفزيون في إيران، واعتبرت المجموعة هذا العدوان اعتداء سافرا على وسائل الإعلام وخرقا واضحا للقوانين الدولية التي تضمن حرية المؤسسات الإعلامية، فتن له محاولة يائسة من الاحتلال لإسكات صوت من أصوات الحق الذي طالما تميز بأصالته وقدرته على إيصال الرسالة الإعلامية الصادقة. كما عبرت المجموعة عن تضامنها الكامل ودعمها التام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل العدواني. والنبأ الأخير، استنكر حزب الله جريمة الاحتلال الأخيرة باستهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الإعلاميين. واعتبر الحزب هذا العدوان الوحشي جزءا من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت الحر المقاوم وطمس صورة الحق والحقيقة، مشددا على أن هذه الخطوة لن تفلح في النيل من عزيمة الإعلام الإيراني أو من رسالته المبدئية الشريفة. كما دعا حزب الله جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والحقوقية العربية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة الصهيونية والضغط لأجل وقف الاعتداءات المتكررة على وسائل الإعلام.
إسرائيل. علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها ويكون الرسول زعيمها ويكون القرآن دستورها ويكون الجهاد أسمى أمانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية.
وحياكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونحن معكم وهذه التغطية المستمرة لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتوقف ونسلط الضوء على مختلف أبعاد هذه الجريمة الإسرائيلية وهذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية والرد الإيراني على هذا العدوان. اسمحوا لنا في هذه اللحظة لنسلط مزيدا من الضوء على هذا الواقع. ينضم إلينا من روسيا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سمير، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام.
أعزكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتور أيوب، كيف تنظر وكيف تفسر التطورات الأخيرة واتساع الأهداف التي يسعى الكيان الصهيوني من أجل ضربها خاصة في إيران، بعد أن كانت بحسب ادعاءاتهم بأنها تريد أن يعني تفشل المنشآت النووية الإيرانية، إلا أننا نجد بأن هذه الأهداف تتوسع حتى شملت المدنيين والمستشفيات، مستشفيات الأطفال ومستشفيات في مختلف المحافظات الإيرانية، بالإضافة إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يوم أمس.
يعني أولا اسمح لي أن أحيي الشعب الإيراني، أن أحيي القيادة الإيرانية، حرس الثورة الإيراني، الجيش الإيراني، هؤلاء الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة أكبر آلة تدمير وأكبر آلة إجرام في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا القيام الصهيوني أو الهاشم. اليوم هذه هاتين الدولتين اللتين تريدان السيطرة والهيمنة على العالم، ليس فقط على الشرق الأوسط، لم يواجهوا بهذه القوة وبهذا الصمود وبهذا الصبر كما يواجهون اليوم من الجمهورية الإسلامية ومن محور المقاومة، والتي كانت أساسه والتي ساعدت على بنائه هي الجمهورية الإسلامية. لذلك اليوم يحاولون أن تدفع الثمن مقابل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، إلى جانب كل شعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم المظلومة ضد الاستكبار وضد الهيمنة الأمريكية. لذلك هذه الحرب لم تكن مفاجئة، هذه الحرب مهيئة لها منذ أن انتصرت الثورة الإسلامية وحددت إيران مسار نهجها ومسار سياستها المعادي لهذا القيام الصهيوني المغتصب المحتل للأراضي العربية والإسلامية. لذلك اليوم هذا الكيان الذي يتضرع ويحاول تبرير اعتداءه وإجرامه بأن إيران تريد امتلاك أسلحة نووية، أعتقد هذه فقط مجرد مبررات، لأن هذا العدو منذ العام 1984 عندما كان هذا السفاح المجرم نتنياهو لا يزال في بداية حياته السياسية كان يتهم إيران في ذلك الوقت في العام 1984، يقول أن ثورة الإمام الخميني تريد أن تكون لدى إيران قنبلة نووية للقضاء على إسرائيل. منذ ذلك الوقت وهو يحذر وهو يدعم هذه السياسة بالتحريض الداخلي والتحريض الخارجي. لذلك اليوم هذه الحرب بدأت لأن هذا الكيان بدأ يعي بأن تطور الجمهورية الإسلامية وقدراتها الدفاعية وصمود شعبها وعدم قدرة الاستكبار العالمي على إرهابها وعلى إخضاعها بدأ بهذه العملية العسكرية. بالطبع هو كان يعتقد أنه من الضربة الأولى يمكن أن يخضع الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية، لكنه فشل، وخاصة أن يعني مؤسسات الدولة وإيران كجمهورية إسلامية وكثورة بدأت تعرضت لكثير من هذه الضربات وهذه الهزات والاغتيالات، واستشهد العديد من قادتها ومن ضباطها وجنرالاتها، لكنها استمرت. واليوم هذه الحرب ليست استثناء، بالطبع هناك خسائر هناك لهذه المواجهة، لكن العدو اليوم الذي بدأ يوسع باعتداءاته ويقول أنه هدفه ليس فقط البرنامج النووي، وإنما يريد التدخل في الشؤون الداخلية ويريد مساعدة بعض العملاء، بعض الذين باعوا أنفسهم للشيطان وللولايات المتحدة الأمريكية في الداخل، وأيضا بعض الدول المحيطة يحاول الاعتماد عليهم من أجل محاولة قلب النظام في إيران. هو يعتقد أن النظام في إيران كالأنظمة في الدول المجاورة التي تستند فقط على الدعم والتأييد الأمريكي، وهم ينسون أن النظام في إيران أساسه والشعب الإيراني الذي يدعمه. كل ما هو في إيران، كل هذه المؤسسات وراء الثورة الإيرانية والسلطة والقيادة الإيرانية. لذلك عندما فشل في تحقيق أهدافه الأولى من الضربات العسكرية بدأ يوسع هذه الضربات وهذا الإجرام، هذا دليل على فشل أهدافه، دليل على عدم قدرته على مواجهة الصواريخ الإيرانية والجيش الإيراني. وحرس الثورة الإيراني بدأ يستهدف الأماكن أو المنشآت الاقتصادية وبعد ذلك بدأ يستهدف السكان المدنيين، نعم، المباني المدنية. وأكثر ما يخاف ويرهب العدو ليس فقط قوة إيران الصاروخية وقوة مواجهة إيران له، وإنما أيضا يخاف من الحقائق التي تظهر اليوم عبر وسائل الإعلام، عبر الراديو والتلفزيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت للعالم هذا الإجرام الصهيوني، هذه الفاشية الجديدة. والغريب أن دول العالم التي تدعي أنها مع الديمقراطية وضد الفاشية هي من صنع هذا الكيان، وهي حتى اليوم تبرر له هذه الجرائم وتدعمه. نحن رأينا في غزة هناك مئات الصحفيين استشهدوا وبسبت كل مباني التلفزيون. أيضا في لبنان استهدفوا الصحفيين، استهدفوا كل من يحاول كشف وفضح الجرائم مباشرة على الهواء لهذا الكيان. لذلك هم بالأمس لجأوا إلى محاولة ضرب وإسقاط الصوت ومحو صورة الإجرام التي يقوم به هذا الكيان عندما استهدفوا مبنى التلفزيون والإذاعة في طهران. هذه السياسة يعني هم مقتنعون بأن اليوم الحرب ليست فقط عسكرية وإنما إعلامية، لم يعد كما كان في السابق. هذا الكيان منذ أن بدأ كان يرتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، لكن في ذلك تلك الأيام تم
طيب. هناك الصوت يأتينا متقطع وهناك خلل في التواصل مع الدكتور سمير أيوب. نتمنى أن يعني نعاود الاتصال بضيفنا الدكتور سمير أيوب كي يكتمل حوارنا معه بهذا الخصوص، لكن دعوني الآن لكي ننتقل إلى مستمعينا الأحبة الذين يتواصلون معنا، وطبعا الكثير من المساهمات التي تصلنا من الإخوة والأخوات الأعزاء. هناك مشاركة من اليمن بعد التحية والسلام، الأخ يوسف عبد الله الدرواني يقول: لدين استهداف العدو الصهيوني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورحم الله الشهداء وعاف الله الجرحى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شكرا لأخ يوسف عبد الله الدرواني من اليمن. وأيضا الأخت سميرة محمد من اليمن تقول: الله يحفظكم جميعا وينصركم وكل الأمة بحق النبي وآله. شكرا للأخت سميرة محمد من اليمن. ونعود مرة أخرى إلى حوارنا مع ضيفنا دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من روسيا. دكتور، يعني وصل بنا الكلام إلى يعني الاستهداف المباشر من قبل كيان الاحتلال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن حقيقة تعودنا من الكيان على استهدافه للكلمة الحرة، للكلمة الصادقة، للاغتيالات المباشرة التي قام بها الكيان الصهيوني للصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، واستهداف بالطبع كان استهداف مباشر. اسمح لي لكي أنتقل من هذا الموضوع إلى جانب آخر من الحديث عن حماة الكيان الإسرائيلي في جريمة حربهم هذه وعدوانهم وشن هذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية. يعني بالأمس كان الرئيس الأمريكي كان يتستر على مشاركته في هذا الحرب بعبارات، ولكن يبدو أنه يعلن عن الشراكة الكاملة في هذه الحرب ضد إيران. كيف تنظر إلى انعكاسات هذا التصريح وهذا الإعلان على المشهد الدولي ومسار الحرب؟
الرئيس ترامب هو رئيس مخادع، رئيس يكذب، رئيس غدر بالجمهورية الإسلامية، وكما غدر سابقا وانسحب من الاتفاق. هو لا يحترم لا المعاهدات ولا الاتفاقيات ولا القوانين الدولية، وليس لديه أي أخلاق. هذا الرئيس الذي يتلذذ بقتل المدنيين، يتلذذ بتدمير الدول. هو فقط رجل أعمال، لكنه رجل أعمال خبيث يحاول استغلال الحروب من أجل الاستفادة منها. لذلك الإدارة الأمريكية هي مشاركة في هذا العدوان. منذ بداية هذا العدوان هو شارك ومشارك فيه، لأنه قال صراحة أن كل الأسلحة التي يستخدمها هذا الكيان هي قدمتها له الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا لهذه العملية الإرهابية ولهذا العدوان، وأيضا قواته وقواعده الموجودة في المنطقة كلها تساهم في محاولة ضرب استهداف الصواريخ المتوجهة إلى الكيان المحتل، وتقدم له كل ما يحتاجه من دعم تكنولوجي ودعم في الأقمار الاصطناعية وحتى دعم في التجهيزات. ويمكن أن تكون أيضا هناك مشاركات لبعض السلاح الجو الأمريكي في هذه العملية. بالطبع هذا يعني هذا ما يهدف إليه الكيان الإسرائيلي من أجل جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكون بشكل واضح وبشكل علني مشاركة في هذا في هذه الحرب، ليتلطى السفاح نتنياهو وراء الولايات المتحدة الأمريكية كما يفعل اليوم. هو يضرب ويقتل ويدمر، وبعد ذلك يتلطى خلف الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنه. حتى الدول الأوروبية اليوم، يعني هذه الدول المنافقة التي أيضا تسير في ركاب السياسة الأمريكية، هي تقول أنها تدافع عن الحرية وعن الديمقراطية وتدافع عن حقوق الدول، بينما تدعم هذا الكيان وتعلم أنه كيان معتدي اعتدى على كل الدول المجاورة. هذه الحجة بأن إيران تريد امتلاك أسلحة نووية، هذه الحجة يعني لا صحة لها، لأنه رأينا ماذا فعلوا في سوريا، كيف دمروا كل ما يعني لديها من مقومات ومن مؤسسات رغم أنها لم تشارك بأي حرب ضد هذا الكيان. إذن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، يعني الرئيس ترامب يحاول إظهار نفسه أمام العالم وكأنه محب للسلام ويريد إنهاء هذا الصراع، هو الذي بدأ هذا الصراع وهو المسؤول عن هذا الصراع. لذلك يخطئ ترامب إذا كان يعلم أن بهذه السياسة يمكن أن يظهر وكأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة تدعو إلى السلام والأمان، عكس ذلك تماما، كما أيضا يفعل مع فيما يخص الصراع الأوكراني، الصراع الأطلسي الروسي على الساحة الأوكرانية. هو يحاول استفزاز وابتزاز أوكرانيا كما يحاول ابتزاز روسيا في نفس الوقت. هو يستطيع إيقاف هذه الحروب لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمولها وهي التي تدعمها، لذلك هم يريدون الاستفادة منها في كل المجالات. إذا هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الإرهاب والتدمير والفاشية التي يعني تنفذها آداته في المنطقة. الكيان الإسرائيلي لولا الوعد، لولا التأييد الأمريكي ولولا التحريض الأمريكي لما تجرأ هذا السفاح الفاشي نتنياهو على القيام بكل جرائمه في منطقة الشرق الأوسط وآخرها هذا العدوان على إيران. لكن بفضل قوة الشعب الإيراني وصبره لن يحقق هذا الكيان ولا الولايات المتحدة الأمريكية مبتغاتها. والدول، وهنا اسمح لي فقط أن يعني أقول بالنسبة للدول المحيطة الساكتة اليوم، إن كانت دول عربية أو دول إسلامية، صحيح هي أدانت، لكنها ماذا تفعل من أجل مساعدة إيران ورد هذا العدوان؟ هي تمتلك المقومات الكبيرة، تمتلك الثروات الهائلة، لكن هي بحاجة إلى إرادة سياسية. إيران لا تطلب منهم المساعدة العسكرية أو الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، لكنهم يستطيعون الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وماليا، يستطيعون إيقاف النفط، تدفق النفط إلى الآلة العسكرية الصهيونية والأمريكية. وهم مخطئون إذا كانوا اليوم في حال ضربت إيران أو في حال تم إضعاف إيران، لأن دورهم لم يأتي، دورهم آتي وتفتيت كل الدول من تركيا إلى مصر إلى السعودية إلى كل دول المنطقة، حتى الحديث عن باكستان اليوم كله في إطار المشروع الصهيوني الأمريكي لتفتيت كل دول المنطقة. لذلك اليوم يبدو أن هذا السكوت والخموع يؤدي إلى الاستفراد بهم دولة دولة. لذلك هنا هذا درس لهم، وعليهم أن يختاروا إما أن يعيشوا بكرامة وحرية ورفعين رأس وبدعم وأخذ الجمهورية الإسلامية كمثال أعلى لهم، محاصرة منذ أكثر من 44 عاما ولم تخضع ولم تنحني أمام هذه السياسة العدوانية والاعتداءات. لذلك اليوم على هذه الدول أن تأخذ الدرس وأن تحدد موقفها. اليوم لا يوجد موقف محايد أو موقف وسط، إما مع هذا ينوب عن حقوق الشعوب، عن سيادة هذه الدول، أو الوقوف مع هذا المجرم ترامب ومع صنيعته وآداته الكيان الإسرائيلي الفاشي الغاشم.
نعم دكتور سمير، كيف يمكن تفسير توقيت الحرب في اليوم 61 بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب؟ هل برأيك هو دليل على تنسيق أمريكي إسرائيلي محسوب؟
بالطبع هو تنسيق أمريكي وتحريض أمريكي مع هذا الكيان، وهو محاولة لإظهار العلمجهية والبلطجية الأمريكية. يعني نحن حددنا لكم هذا الوقت وأنتم لم تستجيبوا لمطالبنا ولم تخضعوا للهيمنة الأمريكية، فإذا عليكم أن تدفعوا الثمن. هذه منذ البداية هي محاولة، هي ليست مفاوضات عادلة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، هي مفاوضات أرادتها تحت التهديد والوعيد، واليوم يعني هي مفاوضات تحت يعني التهديد والإجرام الذي يرتكبونه. لذلك هذه المسألة معدة سابقا. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تختار الأوقات التي تناسبها، لذلك يعني إذا لم يعني هذه الضربة لم تحصل وهذا الاعتداء لم يحصل في السابق، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تريد، هي تريد لكنها تتحين الفرص وترى أن المناسب في أي وقت وتدعم هذا الكيان، وأيضا يعني تريد أن تكون أن تدعم قواعدها وتدعم أسلحتها ووجودها في المنطقة، لأنها تعلم أن القوة العسكرية الإيرانية يمكن أن تشكل يعني خطرا كبيرا عليها وعلى قواعدها وعلى هذا الكيان. لذلك هم استفادوا من الوقت لزيادة الدعم لهذا الكيان والقيام بكل الإجراءات لاعتقادهم بأنهم يمكن أن يدافعوا عنه في وجه الصواريخ، وخاصة أن كل منظومات الدفاع الجوي لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للكيان الصهيوني استطاعت أن تمنع سقوط الصواريخ، والتي قبل قليل سقطت على تل أبيب وعلى هرتزيليا وعلى معظم قواعد العسكرية للجيش الفاشي الصهيوني.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من روسيا في تغطية إذاعة طهران للعدوان الإسرائيلي. شكرا لك.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای به جهادم دهد، از عشق به هر چهره روان چشمه آبم، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابم، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، آراب و خوشین ای دلتان زار تر از بیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از بیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از بیش، آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، باید که در این حادثه تو بیخ شود خست، در سیب دهیم برت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود.
الكيان الصهيوني لا يمل من محاولاته البائسة، اغتيال هنا قصف هناك، تهديدات تتكرر وحروب نفسية لا تتوقف، لكن ما لا يفهمه هذا الكيان أو يتجاهله عمدا هو أن هذه الأمة لا تهزم بالقتل ولا تخرس بالرصاص. منذ متى كان الاغتيال طريقا لإسكات فكرة؟ ومنذ متى صمتت الشعوب لأن قائدا غيب أو عالما غدر به؟ على العكس، في كل مرة تراق فيها دماؤنا نزداد قوة، في كل مرة نحزن ننهض من جديد أقوى وأوضح وأكثر تصميما. قواتنا الباسلة تعرف جيدا ماذا تفعل، إنها ليست خائفة، إنها ليست مترددة، تقف الآن كما وقفت دائما في مواجهة هذا العدو الجبان الذي يجيد الضرب من الظل، لكنه لا يتحمل المواجهة وجها لوجه. هذا العدو مهما صرخ ومهما قتل ومهما خطط لن يغير من الحقيقة شيئا. نحن هنا باقون، نحن هنا باقون وقلوبنا تنبض بحلم لا يقتل.
در روز ظهورم چه شگفت هست مراسم، چون همراه مهدی ابو مهدی و قاسم، چون همراه مهدی ابو مهدی و قاسم. سردار به همراهی آلیار می آید، سردار به همراهی آلیار می آید. ای اهل حرم میر و علم دار می آید، ای اهل حرم میر و علم دار.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم، نحن معكم وتغطيتنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكل مستمعينا الأحبة، نتواصل معهم الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق، يبعث بسلامه وتحياته للإعلاميين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تحية طيبة لك أخ عدنان بلشي، شكرا جزيلا لك. والأخ محمد الموشكي أيضا من اليمن، نعم من اليمن، يبعث برسالة صوتية، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الطلب على الإعلام الإيراني لحظة الزوم، إعلام الصحوة الإسلامية، هذا الإعلام الناجح الذي استطاع على مدى 4 عقود مجابة مجد أعداء الله، أعداء الإسلام، أعداء البشرية جمعاء، أمريكا وإسرائيل. وإن بهذا الاستهداف الصهيوني الخبيث لهذا الإعلام الحر لدليل واضح على أنه ناجح وفاعل وله تأثير قوي، جعل هذا الكيان الظالم ببلطجته الإجرامية يختاره كهدف بارز بعد أن فشل في تحقيق أحلامه وأمانيه الفاشلة في تدمير برنامج النووي الإيراني، بل هو في تدمير النظام الإيراني ككل. نحن جميعا ومننا ومن اليمن، من صنعاء، من الانتظار، من الكلام مع التلفزيون والإذاعة الإيرانية المستهدفات بقبل هذا العدو، وعلى رأس إذاعة طهران العزيزة. تحياتنا وكل حضامنا وحبنا للإعلام الإيراني المقاوم، إعلام الصحوة الإسلامية. محمد المشكي معاه.
حياك الله الأخ محمد المشكي، شكرا جزيلا لك، وتحية طيبة لأهلنا وأعزائنا والمقاومين الباسلين في اليمن، الشعب اليمني الذي لا يتضامن مع المظلومين الفلسطينيين، لا يتضامن مع المظلومين في قطاع غزة، فقط في دائرة الكلام أو في دائرة البيانات كما نعهد ذلك من قبل بعض الدول، إلا أنه شعب يتضامن عمليا وسلوكيا ويقوم بالقصف المستمر للمواقع للكيان الصهيوني. في تضامنه هذا التضامن سوف يدخل في التاريخ من أوسع أبوابه. وتحية طيبة للقادة العسكريين في اليمن، وشكرا مرة أخرى للأخ محمد. ومن محمد المشكي إلى محمد الضوراني أيضا من اليمن وحديثه بهذه التغطية لإذاعة الطهر.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العدو الصهيوني، هذا العدو الجبان، هذا العدو المدعوم أمريكيا والمدعوم من الغرب الكافر، والذي يعتدي على المنطقة ويعتدي على كل دول المنطقة وأيضا محور المقاومة. وهذا العدو الذي نال ما ناله خلال الأيام الماضية من ضربات كبيرة جدا من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن الحرس الثوري الإيراني، والذي أظهر أمام الجميع قوة ردع كبيرة جدا وضربات مؤثرة أثرت على هذا العدو وأربكت هذا العدو، وأصبح في حالة من التخبط نتيجة لدقة تلك الضربات وأيضا لحجم تلك الضربات. والتدمير الذي حدث نتيجة تلك الضربات. لذلك فهو يتوجه بضرب الأعيان المدنية وأيضا استهداف الإعلام الإيراني. فاليوم استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران محاولة من للتأثير النفسي والضغط النفسي على الشعب الإيراني، ومحاولة منه لإرباك الوضع الداخلي، وهذا الذي لن يحدث أبدا. والشعب الإيراني هو شعب مجاهد، شعب صامد، ولا يهتز بأي إشاعات أو يهتز بأي ضربات لهذا العدو الصهيوني. هذا الشعب الذي حمل روحية الإيمان وحمل مشروع التحرر ومشروع الحرية والاستبسال ضد العدو الصهيوني المجرم الذي يستهدف أمن المنطقة ويستهدف الشعب الفلسطيني ويستهدف الشعب الإيراني ويستهدف كل شعوب المنطقة. هذا العدو الذي تدعمه أمريكا بشكل كبير جدا، ويدعمه أيضا الغرب الكافر، ولكن هذا الدعم لن يحقق لهم أي نصر يريدون تحقيقه على الجمهورية الإسلامية. وأيضا هذه المعركة هي معركة مصيرية، والشعب الإيراني هو يعلم بحجم هذه المعركة وأن النصر فيها أصبح أمرا ضروريا جدا، والاستسلام شيء مستبعد في قاموس الشعب الإيراني، بل أن المعركة هذه سوف تغير تاريخ المنطقة وسوف تغير المعادلة، معادلة الردع الاستراتيجية، بحيث تكون الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة هو الذي يبادر في حماية المنطقة وأمنها واستقرارها، وهو الذي سوف يحقق هذا الأمن الذي اخترق من قبل الأنظمة العميلة، واخترق أيضا من قبل أمريكا بقواعدها المنتشرة في المنطقة والتي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وأيضا إسرائيل التي جاءت لاحتلال فلسطين في حالة انهيار وبحالة تذبذب، والمستوطنين يرحلون من الأراضي الفلسطينية، ونحن ننصحهم كما نصحتهم الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، وكما نصحتهم القيادة الإيرانية بأن عليهم أن يغادروا من تل أبيب، وعليهم أن يغادروا من الأراضي الفلسطينية، كونهم سوف يتعرضون لهجمات كبيرة إذا لم يغادروا. وهذا الوعيد ليس مجرد كلام، بل هو أمر واقع. وأيضا الأيام سوف تثبت لهذا العدو الإجرامي والصهاينة المجرمين بأن الحق هو المنتصر، وأنهم بإجرامهم وقتلهم للأطفال والنساء في غزة وفلسطين باعتداءاتهم على الجمهورية الإسلامية ومحاولة فرض وصايتهم على المنطقة لن يتحقق أبدا، وأنهم بذلك سوف يخسرون المعركة. أيضا محور المقاومة الممتد من اليمن فلبنان فالعراق فسوريا، سوريا أيضا لا بد أن تعود بإذن الله إلى صف الحق، مهما كان هنالك من حكومة أو دولة أو نظام يوالي إسرائيل أو يسمح للكيان الصهيوني بأن يحتل سوريا، فهم سوف معرضون أيضا للذل والهوان من قبل الكيان الصهيوني إذا بدوا كما هم عليه اليوم مؤيدين أو ساكتين أو متبرجين لما يحدث في سوريا. لذلك فإننا نجد بأن المعركة قد وحدت كل الأمة الإسلامية ووحدت المجاهدين ووحدت الأحرار والشرفاء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الشعب الإيراني، فاليوم تكون ضد الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية والغربية، وهذا الضغط هو ضغط الحق يواجه ضغط الباطل، وسوف ينتصر بإذن الله، وما النصر إلا بعند الله. محمد الطوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
أحسنتم، وشكرا جزيلا للأخ محمد الدوراني من اليمن، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. وطبعا هناك مجموعة كبيرة من المشاركات والمساهمات التي وصلتنا، إن شاء الله نسعى للتفاضل وتناولها إن شاء الله في طيات البرنامج، لكن دعونا الآن لكي ندخل معنا في تغطيتنا هذا الدكتور علي السيد المحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لك دكتور، أهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا لتاحة الفرصة دكتور علي. بطبيعة الحال نحن نتحدث في هذه اللحظات عن آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان على جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك هناك رد لهذا العدوان وتداعيات على بشكل واسع، وأيضا هناك مجال للحديث عن المحاولات السياسية من أجل إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب وما إلى ذلك. بشكل عام يعني كيف ترسم لك هذه الصورة، صورة الحرب الإسرائيلية على إيران وتداعياتها؟
أولا منذ البداية ومنذ العدوان على الجمهورية الإسلامية وهذه المباغتة إذا صح التعبير وقتل قيادات الصف الأول من قائد الحرس الثوري إلى قائد الأركان إلى قائد القوة الجوفضائية، لقد امتصت الجمهورية الإسلامية هذا الهجوم يعني في خلال 12 ساعة يعني أقل من 24 ساعة يعني عادت واستلمت زمام المبادرة وهي الآن في حالة الهجوم وليست في حالة الرد. يعني نعم هناك بعض الضربات التي يوجهها الجانب الجمهورية الإسلامية ولا بعض المواقع الحساسة، ولكن ما نشهده يعني منذ 4 أيام حتى الآن هو رد غير متوقع من الغرب ومن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. كان يعني الخطة لم تكن هكذا، كانت الخطة هي ضرب الصف الأول كما جاء وكما حدث مع المقاومة في لبنان، ومن بعد الانقباض أو تغيير النظام أو القضاء، ليس الهدف هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني السلمي، هو القضاء على الجمهورية الإسلامية وتغيير النظام. بينما الآن نرى بأن الأمور جعبت باتجاه آخر، وذلك بفضل الصمود الجمهورية الإسلامية وبفضل الصواريخ التي قامت الجمهورية بتوجيهها وبفضل يعني امتصاص هذه الضربة. الآن نحن يعني في صدد بعض التصاريح الموجودة التي يسمعها من هنا ومن هناك من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك بعض الوساطات لإنهاء هذه الحرب، ولكن يعني للمؤسف أقولها وأرددها لثلاث مرات ولألف مرة بأن الغرب والولايات المتحدة لن يسمحوا لأي دولة في العالم أن تنوي صراع الكيان الصهيوني، وهذه المشكلة الأساسية عندنا. يعني من وجهة النظر كانت ظالمة أم مظلومة، وهي دائما ظالمة، يعني إسرائيل دائما ظالمة. يعني نسمع من أصوات الآن في الغرب تقول أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يعني أنا أفهم أن هناك يعني هجوم على هذا الكيان من دون سابق إنذار، ولكن لا أفهم أن تقوم إسرائيل بضرب العاصمة وقتل القيادات وضرب مفاعل نووية ويخرج تخرج الولايات المتحدة وبعض الدول في أوروبا لتقوم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ما هو هذا الحق؟ لا أحد يعلم. يعني كيف حق لها الدفاع عن نفسها بأن تهاجم دولة وازنة، دولة إقليمية، دولة لها ملاها وقايا ما عليها؟ يعني الأمور تعلن هي يعني الآن في الرمادية، الحرب أنا بنظري ستطول لعدة أسابيع، لأن حتى طرح الولايات المتحدة بالأساس الولايات المتحدة وليس الكيان الصهيوني إلى إرادة الشعوب المستضعفة وإلى إرادة الحق، لأننا نحن نريد أن نسيد حق القانون في هذا الغرز القانون الدولي، يجب أن يسير قوة القانون في العالم وليس قانون القوة، لأن القوة هي الآن المسيطرة، وهذا ضد القانون الدولي وضد كل القرارات الدولية.
نعم دكتور علي سيد، فيما يتعلق بالشراكة الكاملة الولايات المتحدة في هذه الحرب وهذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية، برأيك إلى أي مدى ستؤثر المساعدات الأمريكية العسكرية المفتوحة على قدرات الاحتلال في مواصلة الحرب بعد هذا الدمار الهائل الذي طبعا يسعى الإعلام الغربي التكتم عليه؟
للأسف ليس هناك أي مساعدات للولايات المتحدة الأمريكية بالكامل، إنما هناك 100% كل ما يقوم به الكيان وكل الأسلحة في الكيان وكل هذه الضربات وكل هذه الصواريخ وحوالي أكثر من 850 شحنة طائرات انتقلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. لولا هذه الشحنات ولولا هذه البواخر التي تجلب السلاح والصواريخ المتطورة جدا والصواريخ التي تزن أكثر من 2 طن لما كان الكيان ليصمد حتى أمام ما جرى بعد 7 أكتوبر. اكتوبر في غزه سنه 2023. ان كل ما لدى اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه هناك ليس مساعدات عسكريه وانما هناك يعني فتح لكل المخازن للولايات المتحده الامريكيه في وجه الغطرسه والكيان الصهيوني والجيش الاسرائيلي. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه كل الاقمار الاصطناعيه كل وسائل التجسس كل ما الى ذلك هي بخدمه اسرائيل وليس فقط للولايات المتحده الامريكيه بينما للغرب ايضا. ولكن انا اقول بان حلس والقنبله الحديديه وكل وكل هذه الوسائل لم تنفع امام الصواريخ الايرانيه التي تتساقط بالعشرات على تل ابيب وعلى حيفا وعلى تبريه وعلى كل المناطق الكيان الصهيوني. ان الرب سيستمر وسيكون اعلى في الايام القادمه لان ما قامت به اسرائيل هو خرق يعني خرق لا يقبله العقل على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى العلاقات الدوليه. انما قامت به اسرائيل لو قامت به اي دوله ثانيه لكان اجتمع حتى الان مجلس الامن عشرات المرات لاصدار قرارات تحت البند السابع. ولكن للكيان الصهيوني حسابات خاصه يعني مع الدول الغرب.
نعم دكتور، كما أشرت يعني الرد الإيراني الصاروخي رد قاسي ومؤلم كما وعد بذلك قائد الثورة الإسلامية. سؤالي بالتحديد عن تضرر البنية التحتية والخدمات العامة في الكيان الإسرائيلي، ما تأثير هذا التضرر؟ يعني هناك طبعا كثير من البنى التحتية في الكيان الصهيوني تضررت كمصفات حيفا وكنظام الملاجئ، وبالتالي هناك موارد أخرى تذكر في الأخبار. ما تأثير هذه تضرر هذه البنية التحتية على الجبهة الداخلية؟ هل برأيك ستسرع هذه الضغوط بانفجار أو اشتعال اجتماعي داخل الكيان؟
أخي العزيز أنا شكرا لك على هذا السؤال. أولا نعمل لنقوم بمقارنة بسيطة. تبلغ مساحة الجمهورية الإسلامية حوالي 1,650,000 كيلومتر مربع بينما تبلغ مساحة هذا الكيان اللقيط هذا الكيان الهجين حوالي 26,000 كيلومتر مربع. يعني الفرق عندما تصدر 100 صاروخ في الجمهورية الإسلامية لا يساوي صاروخ واحد على تل أبيب وعلى هذه المنطقة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن الشعب المستوطنين والصهاينة في إسرائيل لا يستطيعون أن يتحملون أسبوعين وثلاثة في الملاجئ لأن يعني الأمور ليست بهذه البساطة. هناك 26 كيلومتر مربع يوجد عليه 7,000 صهيوني محتلين لفلسطين وعصمهم يعمل الجنسيات الأخرى. وبدأنا نسمع بالأمس بأنهم بدأوا يغادرون بالبواخر المطاطية و10 و15 شخص يكون فورا باتجاه قدس. هذه الحالة يجب الرهان عليها لأن في إيران شعب يقف وراء القيادة. في إيران شعب صامت لمدة 46 سنة من الحصار ولقد تعود على هذا النوع من القطاع خاصة في حرب الـ7 سنوات مع العراق. بينما نجد في إسرائيل أن يعني هذه الضربات لم تتوجه إلى القيادة منذ 42 نجد أن هناك هلع وهناك خوف. أضف إلى ذلك هناك مشاكل يقام لها ويقض على الملاجئ. يعني أريد أن أذكر لك بعض الحوادث التي تجري في تل أبيب وفي ضواحي تل أبيب بأن يعني الصهاينة يطردون بعضهم بعضا من الملاجئ بأن هذا الملجأ مخصص لهذه الأبنية وهذه الملجأ مخصص لهذه الأبنية ولماذا الأحياء الثانية تأتي لتسكن أو لتبيت في هذا الملجأ لأن هناك 40% أو 50% من السكان في الاحتلال في الكيان الإسرائيلي لا يجدون ملاجئ. يعني ما تستطيع أن تجد ملجأ 100,000 200,000 30,000 ولكن لا تستطيع
عن تجد ملاجئ لـ 6 و 7 مليون. نعم صحيح. هناك أيضا دكتور يعني دكتور علي أيضا ظاهرة نواجهها في الكيان الإسرائيلي ظاهرة الهروب البحري من كيان الاحتلال باتجاه قبرص. طبعا أريد أن أستفسر عن قراءتك لهذه الظاهرة وأنها كيف تعكس هشاشة نفسية واجتماعية متصاعدة في الداخل الإسرائيلي.
هذا ما ذكرته منذ قليل. نعم. أنهم يواجهون أن لا انتماء لهذه الأرض. الصهاينة الذين أتوا من السواي ومن الغرب ومن العراق ومن سوريا ومن روسيا ومن الولايات المتحدة، كلهم لا ينتمون إلى هذه الأرض. هذه الأرض إذا أردت أن تشاهد فقط خريطة فلسطين ترى أن كل من فلسطين والقرى الدول المحيطة فيها هي الدول الإسلامية والدول العربية. ما يعني هذا يعني بأن من يسكن في هذه الأرض هو دخيل على هذه الأرض، وأن أي حد أسألني أو أي حد سياسي أو عسكري سيفكر الإسرائيل ولا، وأنت تعلم والمسلمين يعلمون بأن هناك حوالي 750,000 يعني نعم. يعني هناك حوالي 12 أو 15 من سكان إسرائيل قد غادروا بعد أكتوبر 2023، غادروا من دون رجعة إلى جنسياتهم الثانية، إلى بلدهم الأساسي في روسيا أو في المغرب أو في فرنسا أو ما إلى ذلك. يعني نجد بأن هناك، نحن سأعطيك مثل حي في جنوب لبنان، القرى مدمرة تماما. أنا من قرية تدعى العبيسة على الحدود اللبنانية، القرى مدمرة تماما، ولكن بعض الناس هناك يذهبون ويصبون الخيام ومتمسكين بأرضهم ويذهبون تقريبا كل يوم ليشاهدوا الدمار ويقولوا للعدو بأننا هذه أرضنا ومتمسكين بها، بينما بالمقابل هناك تؤمن لهم يعني بالمقابل الشمال الفلسطيني يعني على الحدود مع لبنان تؤمن لهم الكهرباء والمياه والأبنية، وتم التعويض عليهم ملايين الدولارات ومليارات الدولارات، ولكن نرى بأن 60% من هؤلاء السكان لم يعودوا إلى الحدود ولم يشعروا بالأمان لأنهم لا ينتمون إلى هذه الأرض، بينما نحن يقتل منا في اليوم حتى يعني منذ وقت إطلاق النار حتى لا نستشهد حوالي 170 شهيد كلهم على الحدود مع لبنان، ولكن بالرغم من هذا نحن أبناء هذه الأرض متمسكون بها، بينما هم المحتلون الذين سيرحلون عن هذه الأرض أجلنا أجلنا.
الشكر موصول لك دكتور علي السيد المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور علي. أهلا
وسهلا،
حياك.
گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
باید
که در این حادث تو بیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسی.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحبتنا أعزتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته منه تعالى وبركاته، حياكم الله وتحية من إذاعة الآن ومن البرنامج عن الدول الإسرائيلية عن الإيران الإسلامية. حياكم الله أعزائي مشاهدتي الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ايها الاخوه والاخوات. احييكم اطيب تحيه في هذه التغطيه حول العدوان الاسرائيلي على طهران وايران. وبإذن تعالى سنستضيف ضيوفنا وخبرائنا إن شاء الله من داخلنا ومن خارجنا لكي نتحدث أكثر وأكثر عن العدوان البشع الذي على إيران وتباغت أيضا. حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. الدكتور علي حمية استراتيجي العسكري من بيروت ينضم الآن. السلام عليكم دكتور علي. يا أهلا وسهلا، حياك الله. يا أهلا وسهلا دكتور علي، ما هي أبرز المحطات التي مرت بها المواجهة المباشرة بين إيران والكيان الصهيوني؟ كيف يمكن قراءة تسلسلها الزمني والأمني؟
مجدد التحية لك ولكل المستمعين وللجمهورية الإسلامية في إيران ولهذه الأعمال الإسلامية التي تقوم بها. دعينا نقول إيران تنتصر على الأرض والعدو الإسرائيلي ينتصر في الإعلام فقط، وبالتالي كل ما حصل أعتقد من الناحية العسكرية اتفاق عسكري إسرائيلي لا يمكن أن يكون، لأن إسرائيل أعجز من أن تقوم ب200 طائرة ب100 طائرة في يوم واحد على إيران، وبالتالي إما أنها تلقى المساعدات أو أنها الكثير من المسيرات التي أتت من أذربيجان من شمال العراق ومن منطقة أفغانستان ومن القواعد الأمريكية الضريبة معظمها وجودها أو من الداخل الإيراني منها على أيدي العملاء كما جرى في روسيا. فإذا الكثير من المسيرات، الكثير من الأعمال التهزيمية وأعطاء كأس الانتصار لسلاح الجو الإسرائيلي الذي أعتقد بأنه لم يقوم بالكثير مما يعلن عنه، يعني الأعطاء كل تلك الزخم، لأن أن سلاح الطيران الإسرائيلي وبهذا الشهور هذا من اضطراب كل ما يجري ومعظم ما يجري ومعظم ما يقول العدو الإسرائيلي هو كذب وزراء وانتفاخ عسكري ضربي مثالا. نحن لا نمكن أن هذا العدو قام بأعمال تكتيكية دكتورة، قام باعتداءات على مراكز مدنية ومنها حساسة، ولكن بموضوع أن كل ما يقوم به دقيق وإلى ما هنالك هذا كذب وافتراء وتضليل إعلامي. الجمهورية الإسلامية في إيران قد استوعبت كامل الضربات واستوعبت كامل الاعتداءات من نفس الأماكن التي أعلن العدو الإسرائيلي تدميرها أطلق الصواريخ. الجمهورية على العدو الإسرائيلي وأصابت إصابات دقيقة، ونحن شاهدنا بأم العين من جنوب لبنان كيف كانت تتساقط الصواريخ الإيرانية المجيدة على أراضي العدو الإسرائيلي، وكيف أن معظم الصواريخ الاعتراضية لدى العدو الإسرائيلي لم تصب أي من الصواريخ الإيرانية التي تدخل عليك أو التي تتسلق عليك. إذا الموضوع حاليا أنا أشدد عليه بأن الإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعية التي لا يمكن المدافع عن إيران بها وإلا أي منحزج من الأمر، فإذا كل وسائل أوراكل ومايكروسوفت وجوجل وإكس وما إلى هنالك بالإضافة إلى الإعلام العالمي كلها إلى جانب العدو الإسرائيلي، رغم كل ذلك يجب أن نقوم بحملة ضد لذلك. أنا الحمد لله مكاني لكسيان أنا أطوشا قمنا بأعمال جبارة على الأرض وأعتقد بأن الإيراني لم يستخدم ولا واحد مني من القدرات العسكرية الصاروخية. اليوم المعركة هي ما بين أعظم سلاح جوي منطقة الشرق الأوسط وأعظم سلاح صاروخي في منطقة الشرق الأوسط. أيهما سينتصر؟ أعتقد بأن إعلاميا سينتصر الإسرائيلي إلى الآن، لكن يمكننا طلب المعادلة. أما على الناحية العسكرية الصواريخ الإيرانية أكثر كثافة، لا تحتاج إلى وقت كثير للوصول إليكم مراني عبدالله. وبالتالي إذا الوقت لصالح الجمهورية الصف الإسرائيلي لصالح الجمهورية الإسلامية، الوقت ليس لصالح العدو الإسرائيلي. لنفترض جدلا طلبنا الوصول والمقاييس وقامت الجمهورية الإسلامية بعطلتها بأتي طائرة على حد زعم العدو الإسرائيلي كامل، قامت بغارة مماثلة اقترانا بمئة طائرة على منطقة الوردان. هل يبقى من إسرائيل شيء؟ لا يبقى من إسرائيل شيء. إذن الجمهورية الإسلامية قادرة على الانتصار، قادرة على الحرب. العدو الإسرائيلي هو ليس لديه كيد في الدولة، بل هي قاعدة عسكرية الجيش السوري على يد الدولة. وبالتالي هو صديق الحاجب إن كان من الناحية الجغرافية، من الناحية الاستراتيجية. العمق الاستراتيجي يتمثل حاليا بشكل علني بنظر السيارات السورية الحمد لله، ولكن هذا لن يأتي نفعا على حسب أن اليوم حرب الاستنزاف لا تفيد، حرب التكذيب هي القيادة. فنرجو الشعوب الدولة المصرية الإسلامية في إيران أن لا يكون كل نفع بأن يصدق القلب.
لكن أنا لو سمحت دكتور علي، تفضلت حول الصواريخ الإيرانية وقلت بأنها أكثر مهمة بالنسبة للصواريخ الإسرائيلية. أنا يوم أمس كنت أسمع الخبير العسكري اللي كان يتحدث عن صواريخ الكروز والصواريخ الباليستية، قال بأن بالنسبة للصواريخ الكروز إذا واجهت جبلا أو أي مانعا أمامها فهي تدور هذا المانع وتصيب الهدف. يعني كيف تقيدون
تطور في الصواريخ الإيرانية يمشي فوق الأرض ويلتف حول الموانع، وكذلك في رأس سيكرهات يعلم بين يجب عليه أن ينفجر منها لمعظم دول العالم. أو السمت هي صواريخ بطيئة دون سرعة الصوت، ولكن لدى إيران حاليا صواريخ مطرفين. فلنستخدم هذا المصطلح حاليا وهذه لم يرى العالم مدين لها من قبل. صواريخ مطرفية، صواريخ تتعدى الهواء بشكل، صواريخ الجفافية يمكنها أن تسير فوق سطح الأرض بأقل من 60 إلى 70 متر. هي أن الرادارات لا تكتفي، وهذا عامل يعني عسكري جدا دقيق ومؤثر.
أول مرة تكون هكذا عملية في العالم، كيف تقيمونها بالموضوع؟
يعني هناك نظرية الموضوع الأول بأن الإيراني طعم الجمهورية الإسلامية قامت بالتشويش وإعادة التشويش وفك الشفرة كودك ودي كودك في الدفاعات الجوية لدينا واستدراج تلك الطائرات إلى مجال أنها اعتبرت مكانا ومن المنطقة التسليمية. الانتظار منه. وهذا العمل بضر يعني اسقاط طائرات صحية معد الأفضل والأعظم العالم على الأفضل 22 وبعد السفوي 57 أو بالمساس. ومن المفترض العسكرية أن لا يكون رصدها أو ضرب يعني حالة من الحالات المستحيلة أو شبه المستحيلة. والوجهة النظر بطائرة انتراج F-14 الإيرانية القديمة قد أسقطت طائرتين من الطائرة الحديثة السوفيتية. هلا في كلتا الحالتين إيران قد تلك الطائرة، وتلك الطائرة هي عندما تقومين في ضرب أعظم ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الجوية الحربية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقوم إسقاط أوصل مرتين وهو هناك حديث عن طائرة ثالثة بس غير مركزة، ولكن من طائرة